وتقاسيم عقدية. ليلة الأربعاء الثالث من شهر شعبان لعام 24 و400 للهجرة. أما وقت الدرس الأول فإن زاد فهو إلى 40 دقيقة بإذن الله تعالى، والثاني مثله. والأسئلة المتعلقة بالدرس الأول بعدما أنتهي منه، ثم أسئلة الدرس الثاني بعدما أنتهي من الثاني. ولن أستعجل بالإلقاء حتى يتسنى لبعض الأخوة الكتابة، لأن الاعتماد على التسجيل أو على الأشرطة ممكن يكون سبب للإكسال عن طلب العلم، فسأشرح شرحا مبسطا ميسرا من غير استعجال، حتى من أراد أن يكتب، واللي ما يكتب الله يعينه سيعمل ملل، أنا ظاهر أنه يعني مؤثرا. فأقول وبالله التوفيق: تعريفات وتقاسيم عقدية. إن علم العقيدة من أهم ما يتعلم ويدرس لحاجة الناس إلى العقيدة كثيرا، أولا لكثرة المخالفين فيها، ولأن الله تعالى أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام، بل أرسل جميع الرسل لبيان العقيدة، لبيان توحيد العبادة. ورأيت من المناسب أن أطرح شيئا جديدا في العقيدة، وهي طريقة التعريفات والتقاسيم. فأبدأ مثلا بتعريف أي عنوان من العناوين في العقيدة: السحر أو الكهانة أو القدر أو التنجيم أو الكرامة، أي نوع من الأنواع المشهورة من الأسماء المشهورة التي تمر كثيرا في العقيدة، أذكر التعريف وهل له أقسام أم لا، إن كان قسم شرك أو غير شرك، جائز وغير جائز إلى آخره. وهذه الطريقة اختيارها تسهيلا للعلم، من أسباب اختيار هذه الطريقة تسهيلا للعلم حفظا وفهما، لأن طالب العلم إذا جمعت له هذه التعريفات كلها في باب واحد أو كتاب واحد أو في درس واحد أو شريط واحد يستفيد منها أكثر من التفاريق أو الأشياء المتفرقة التي ممكن لا يصل إليها إلا بعد وقت في طلب العلم. فبعض طلاب العلم يركزون على الأركان الستة، وهذا هو الأوجب، بل هو الواجب والأوجب، لكن ربما يتركون أبوابا كثيرة ينبني عليها أحكام ولا يعرفون التفريق بين هذا وذاك. من الأسباب أيضا، ويتضح تتضح بعض هذه الأسباب أثناء الدخول في بعض الموضوعات، من الأسباب التي دعتني أطرح هذا الموضوع أو هذه الطريقة بالأخص، ما يحصل به اللبس كثيرا بالذات في قضايا الردود والمناظرات والمناقشات مع بعض أهل البدع، ويحصل تلبيس كثير جدا في مسائل واضحة جدا في العقيدة، ومع ذلك لا تجدون إلا النادر من طلاب العلم من يتسنى مثلا للرد عليهم أو توضيح القضية أو المداخلة إن كانت عبر فضائيات أيا كانت، يعني بغض النظر هل الإنسان يؤيد الدخول أو ما يؤيد، قضية أخرى، لكن الكلام فيما يتعلق بأن عقيدة أهل السنة والجماعة لها أعداء كثر ولها أشخاص يكسرونها ليل نهار. فلا شك أن طالب العلم من خص الناس أن يهتم بالقواعد العامة، قواعد العقائد والتفاريق أو الفروقات أو التقاسيم أو التعاريف، ليعرف كيف يرد على الخصم، وليتضح له العلم بشمولية ودقة. مثال مثلا، وسيأتينا إن شاء الله من الأمثلة فيما يتعلق بالتوسل وما يحصل فيه من لبس كثير عند بعض المتصوفة، يعني لبس متعمد، تلبيس على الناس فيما يتعلق بالتوسل، وكذلك عند الرافضة، فهم يخلطون بين الشرك والبدعي والجائز اللي هو المشروع، ثلاثة أقسام ستأتي إن شاء الله في دروس قادمة. مثلا الدعاء بأقسامه: الدعاء عند القبر، دعاء الميت، أن يكون الإنسان القبر بينه وبين القبلة ويتوجه للدعاء لله عز وجل إلى آخره، هذه إن شاء الله لها كلام مستقل حولها. كذلك من الأسباب أن معرفة الأقسام هذه تسهل العلم، فمن الناس من يدخل في الخلافات في الأقوال سواء العقدية أو الفقهية أو في باقي العلوم والفنون، لكنه لا يعرف من أين دخل أصلا، ولا يعرف ما هو الداعي لذكر هذه المسألة بالتحديد في هذا الباب. وهذه الفكرة لعل أيضا تنتقل أو تنتشر إلى باقي الفنون والعلوم، وأنتم تعرفون أن هذه الطريقة لطريقة التقاسيم والفروق أو الأقسام والفروق أو التعريف ثم الأقسام والفرق بين كل قسم وقسم، هذه طريقة استعملها للعلم في باب الفقه بالتحديد. ومن هذا كتاب الإشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، يذكر الأقسام الفقهية لكل مسألة فقهية إن كان فيها أقسام وتفريق، مثلا أنواع الماء إما نجس أو طاهر أو نجس وطهور، وهل فيها قسم ثالث أم لا مع التفاصيل إلى آخره، هذه تسمى التقاسيم والفروق الفقهية. وكذلك فيها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، رحم الله الجميع، حيث ألف في التقاسيم والفروق رسالة لطيفة واضحة وسهلة لكنها مشكلة، يعني غير مرتبة على الأبواب الفقهية، فالطالب ما يمل، أحيانا يأخذ تفريق أو تقسيم في العبادات ثم المعاملات ثم يرجع إلى النكاح وينتقل من تقسيم إلى تقسيم، والشيخ قصد ذلك حتى يدفع الملل، وكذلك ما سأفعله في هذا الدرس بإذن الله تعالى. التقسيم الأول أو التعريف الأول أو الباب الأول ممن أخذ التقسيم الأول، قسم الكرامة أو الكرامة وما يتعلق بها من أقسام. الكرامة يضعها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في العقيدة في آخر العقيدة، لأنهم يقدمون ما يتعلق، يعني لو أردت أن تبحث وتزداد من العلم في هذه المسألة في قضية الكرامة تبحث عنها في آخر مصنفات العقيدة. ممن ذكرها الإمام الطحاوي في عقيدته وشرحها ابن أبي العز الحنفي، لها شروح كثيرة الطحاوي لكن بالأخص شرح ابن أبي العز الحنفي هو تماما كلام ابن تيمية وابن القيم، لكنه لا يعزو الكلام لا لابن القيم ولا لابن تيمية، لأنكم تعرفون أن على ابن تيمية وعلى ابن القيم هجمات قوية جدا في عصرهما وبعد عصرهما، فلذلك كان يذكر القول بنصه عن ابن تيمية وابن القيم ولا يحيل، وتعرفون أن بركة العلم إحالته لقائله، هذا في الأصل، لكن يعذر الإنسان أحيانا أن لا يذكر القول من قال به حتى لا يتهم، يعني بإمكانك أن تقرر أقوال ابن تيمية وابن القيم في بلد في نفوسهم شيء على ابن تيمية، لكنهم في الأعم الأغلب هم من أهل السنة والجماعة أو من محبي المذاهب الأربعة، لكنهم يتحرجون من لفظة ابن تيمية، عدوا لهم مثلا لسبب أو لآخر، يعني إما بسبب أهل البدع أو بكذبات عليهما ابن تيمية وابن القيم، وتعرفون كلما عظم الرجل كثر معادوه، وكلما عظم أو كلما تصدر قرب محبوه، فشاهد أن الإنسان بإمكانه يقرر أقوال ابن تيمية بلا ذكر للقائل، ولا الأصل أن العلم ينسب إلى قائله، وهذا هو العلم المبارك، مثل ما يفعل الشوكاني أحيانا والصنعاني أحيانا في سبل السلام، والشوكاني في نل الأوطار يذكران أقوال ابن تيمية وابن القيم ذكر لهما، واللثاني ويشرحان ويقرران هذا العلم في اليمن في محل فيه زيدية على مذهب المعتزلة في العقيدة كلهم بلا استثناء، وهذا هو الأصل فيهم، وإن كانوا في قضية الصحابة يختلفون عن الرافضة فهم أهون وأقل شرا منهم. الشاهد أن الكرامة العلماء يبحثونها أو يذكرونها في مصنفاتهم في آخر العقيدة. أذكر تعريف الكرامة ومن أثبتها ومن خالف فيها، والفرق بينها وبين السحر والشعوذة، كيف يفرق الإنسان بين مخاريق يفعلها بعض الشياطين يطعن نفسه بسكين أمام الناس ويدعي أنه ولي لله، كيف يفرق الإنسان بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية اللي هي الطعن وإدخال شيء في إدخال السين مثلا أو الإبرة في اللسان إلى آخره مما يفعله بعض السحرة وبعض المتصوفة من أصحاب الطريقة الرفاعية. ثم أذكر بعض الأقسام فيما يتعلق بالكراسة وهي داخلة عند بعض العلماء في بعض أقسامها في الكرامة. فأقول وبالله التوفيق: الكرامة هي خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل لبعض أوليائه. لازم تنتبه لكل نقطة من النقاط. لبعض الأولياء، لأنه ما يلزم أن يكون كل ولي تحصل له كرامة، وربما يكون الإنسان أقل ولاية عند الله عز وجل وتحصل له كرامة، وبعض من يتقدمه في الولاية وفي العلم وفي الفضل وفي القرب من الله تعالى لا تحصل له الكرامة. فكل ما يكون شيء خارق للعادة، خارج عن العادة، خارج عن المألوف، لا يوافق مثيله أبدا ولا يتصوره عقل البشر إلا أن يكون بسبب من الله عز وجل، فهذا يسمى خارقا للعادة. وعلى قسمين هي أيضا خوارق العادات، على قسمين: إما أن تكون معجزة وهي التي يجريها الله عز وجل على يد أي نبي من الأنبياء على اختلاف بين الأنبياء في المعجزات، أو تكون لأمة أو من الأمم السابقة تسمى كرامة. من يذكر كرامة من الله عز وجل لبعض أوليائه من الأمم السابقة في القرآن، لأنه سيأتي أن بعض المخالفين وهم المعتزلة وابن حزم أيضا يوافقهم على إنكار الكرامات جميعا، ما توجد أي كرامة، لكن نريد إثبات الكرامة من كتاب الله عز وجل. نعم تفضل. لا من بالقرآن أبغى. أيه ينازعونك في كيف معجزة، هذه ما يخالفونك في إثبات المعجزة على خلاف في تعريف المعجزة عند بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة الشخصية. أي نعم أثابك الله. ما حصل لمريم رحمها الله من حصول الطعام لها في غير وقته، حيث أكرمها الله عز وجل بالطعام الذي يؤتى به إليها في غير وقته، وكذلك لما هزت جذع النخلة فساقط عليها رطبا جنيا، كذلك من الأمثلة. يكفي إشارات يعني مثل التفاصيل هذه يرجع لها بالتفسير بأقوال العلماء. تفضل. اي نعم، وش نوع الكرامة لهم؟ اي نعم، انهم عاشوا هذه المدد المتطاولة لأصحاب الكهف. المثال الثاني والدليل الثاني ما حصل لأصحاب الكهف حيث أكرمهم الله عز وجل بالبقاء في الكهف هذه السنين الطويلة أو المدد المتطاولة، وبقوا فيه أكثر من 300 سنة وازدادوا 9. وتفاصيل الكرامة يرجع أيضا فيها إلى التفسير أقوال المفسرين من السنة والجماعة. هذه من الأدلة الأمثلة على ما حصل لمن كان قبلنا في القرآن، وسيأتينا إن شاء الله من حصل له من هذه الأمة اللي هم من الصحابة ومن بعد. من الفوائد فيما يتعلق بالكرامة أن الناس فيها على نوعين، الناس في الكرامة في إثباتها وإنكارها على نوعين. القسم الأول أهل السنة والجماعة، وأيضا فيه تنبيه بالذات في مسائل العقيدة أنه مما يخطئ فيه بعض من يتكلم في العقيدة، من يشرح العقيدة للناس سواء في عبر المنبر في الخطب أو في البرامج الإعلامية أو في المساجد أو في الدروس، أن الإنسان أحيانا يذكر القول المخالف قول أهل البدع فيتشربه السامع كاملا ثم يأتي بالقول الصحيح، وهذا خطأ بالذات في العقيدة طريقة خاطئة. فعلى الإنسان دائما أن يذكر القول الصواب بالذات في العقيدة. الأحكام الفقهية ممكن أن تراه الراجح فلان لا يراه الراجح إلى آخره، الأمر واسع في ذلك، لكن الكلام في قضية العقيدة إذا أردت أن تذكر مذاهب الناس في قضية ما في العقيدة تذكر قول أهل السنة والجماعة أولا بوضوح بدليله ثم تذكر من خالف. فالمذهب الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامة أنهم يثبتونها للمتقين الصالحين. من صور الكرامة الكشف، أن الإنسان يصير عنده اكتشاف للمستقبل، كذلك التفرس والتوقعات المستقبلية، وبعضها يشبه بعضا، لكن نذكر هذه الأسماء لوجودها عند العلماء، بعضهم يسميها كشف، بعضهم تفرس، بعضهم توقع للمستقبل. كذلك الصبر العظيم على الألم، يعني شيء يكون مستغرب أن يقع مثله من بشر في كونه يصبر على قطع يده مثلا وهو لا يتألم، أو يكون الألم قليل جدا كما يحصل للمجاهدين، أو كما حصل لعروة بن الزبير لما قطعت رجله غشي عليه لكن بلا مخدرات أو بلا مبنجات، لأنه طلب منه يشرب الخمر، لما طلب منهم أن يتركوه ويدخل في الصلاة، فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله. فالشاهد أن الإنسان إذا صبر على الألم العظيم أو على الجوع الذي لا يتحمل من مثله هذا يدخل أيضا في الكرامة. وكذلك من الكرامة النصر في القتال بإنزال الملائكة أو بإلقاء الرعب في قلوب الكفار، لكن ما يعني أن كل من وقع له شيء من هذه، يعني شخص مثلا يصبر على النوم 3 أيام ما ينام ما يقال أنه كرامة ولي صالح، لأنه سيأتينا الفرق بين الرجل الصالح والرجل الفاسق والفاسد، ويدخل فيه تبعا الساحر والكاهن والمشعوذ إلى آخره. الطائفة الثانية أو النوع الثاني الذين أنكروا الكرامة مطلقا لا يثبتونها، وهم أكثر المعتزلة، ومعهم في هذه القضية ابن حزم، ولهم أيضا وفي هذا القسم في الجهة المقابلة من الغلاة الذين غلوا في إثبات الكرامة فجعلوا كل ما يفعله الدجاجلة والسحرة والكهان والعرافين والمشعوذين والفساق، بل وبعض الذين لا يصلون مطلقا أنها من باب الكرامة، مثل ما ينتشر ويشتهر عند بعض المتصوفة. ولا بد أن تنتبه لقضية بعض وكل وأكثر، لأن بعض الناس يقول أني مثلا اتهمت جميع الصوفية أو أني عممت القضية على كل المعتزلة، تلاحظون أني قلت وهذا قول أكثر المعتزلة بناء على سياق الخلاف عند العلماء، كما أني إذا قلت أكثر أو بعض أو من هؤلاء فرق بينها وبين قضية هذا قول المعتزلة جميعا أو قول الصوفية جميعا، فعلى هذا أو لأجل هذا نبهت. النقطة التي بعدها الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية. قد يدعي بعض الناس زورا وبهتانا الله عز وجل ويطعن نفسه بسكين كما يفعله بعض أصحاب الطريقة الرفاعية المتصوفة، وهم البطائحية الذين ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرة مع البطائحية موجودة ضمن الفتاوى وناقشهم فيها، ولهم طرق أيضا يستخدمونها في الدجل والشعوذة موجودة في عالم السحر والسحرة. لمن هذا الكتاب؟ موجود بعض تفاصيل هذا الكلام حول فعل بعض السحرة والمشعوذين الذي يظهرون به أنهم عباد صالحون، نذكر شيء من هذا الكلام في كتاب عالم السحر والسحرة. لمن؟ نعم، ثابت الله للشيخ عمر الأشقر، وهو من أمتع وأنفع الكتب ومن أجمع وأشمل الكتب أيضا. فبعض المتصوفة قد يفعل بعض هذه الأعمال التي في ظاهرها أنها كرامات وفي الحقيقة هي أعمال شيطانية، وفصلها ابن تيمية أيضا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وشيئا منها في كتاب الاستقامة. وبعض العلماء أيضا قد هذا تنبيه قبل أن أدخل في الفروقات. بعض العلماء من أهل السنة والجماعة قد ينكر الكرامة التي تقع من شخص معين، مثلا يسأل في فتوى عامة عن فلان من الناس هل وقعت له هذه الكرامة، فيقول لا، فيظن بعض الناس أنه ينكر جميع الكرامات وأنه يوافق المعتزلة، فهذا من الخطأ في سياق الخلاف. شو عندك يا أسامة؟ أخ عبد الرحمن العامري موجود. فممكن بعض أهل السنة والجماعة ينكر قضية نسبت لشخص معين هل هي كرامة أم لا، فلا يعني أن الأمر فيه إنكار لكل الكرامات أو لكل كرامة تقع من كل عبد صالح تقي. الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية: الفرق الأول أن الكرامة سببها يعني ما تقع إلا من المتقي، أما الأحوال الشيطانية التي تقع من السحرة والدجالين والمشعوذين الكهان فسببها ما نهى الله عنه ورسوله. من الفروقات أيضا أن الأحوال الشيطانية تبطل وتضعف إذا ذكر الله عز وجل، وبالذات إذا قرأت آية الكرسي. من طرق البطائحية التي كانوا يفعلونها لما ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا يدهنون جلودهم، يدخلون في النار أمام الناس، ما في يعني لعب في الأبصار أو سحر للناس، لكنهم يدهنون جلودهم ببعض الزيوت التي لا تؤثر فيها النار، يعني تزحلق النار معها. فأمرهم ابن تيمية وطلب منهم أن يغتسلوا جميعا، يعني يغتسل هو بماء ويغتسل صاحب الكرامة المدعاة أو صاحب الخارق الشيطاني والأحوال الشيطانية أن يغتسل بماء ويدخلون مع بعض، فامتنع ذلك الرجل. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا أتى إلى رجل يدعي أنه عنده شيء من هذه الكرامات من أصحاب الطريقة الرفاعية في الشام، من الذين يستخدمون الطعن، يسمونه الطعن، بعضهم يسميه الطعن بالشيش إلى آخره، المعروف هذه الرياضة المعروفة. والله العصر ما فيه، هذا ما أدري. طيب لو سكرمت تشوف هذا غرفة العام تشوفه، أين يعني تخليه يفتح. الله يبارك. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه حصل له شيء من هذا أو قريب منه، أن بعض أصحاب الطريقة الرفاعية كانوا يدعون أنهم يدخلون ويطعنون أنفسهم أمام الناس، بعضهم يدعي أنها من باب الدعوة إلى الله، بل بعضهم يعتقد أنها من طرق الدعوة إلى الله أنهم يأتي إليهم بعض المجوس أو بعض اليهود أو بعض النصارى، فيقول صاحب الطريقة الرفاعية الشيخ الصور أني سأطعن نفسي أمام الناس ولا يأتيني شيء، فهل تسلم أم لا؟ فإذا قال إن فعلت أسلم طعن نفسه ثم يسلم أمام الناس، يعني يسلم بناء على حال شيطاني. فالشاهد أن الشيخ الألباني قال ما يحتاج أنك تجيب لا سكين ولا تجيب مخلب ولا تجيب سهم ولا سيف ولا شيء، أريد فقط أن آتي بإبرة صغيرة وادخلها في عينك فأرى هل يعني يحصل لك شيء أم لا، لأن الشيخ قطعا إذا أراد أن يطعنه بالإبرة في عينه سيقرأ آية الكرسي حتى يبطل مفعول الشياطين. فبهت ذلك الرجل، بل قال لي أحد الذين تتلمذوا على تلاميذه أنه حمل أغراضه وانتقل من محله الذي أتى إليه فيه الشيخ. فشاهدنا الأحوال الشيطانية هذه تبطل بذكر الله عز وجل وتضعف، أما الكرامة فإنها تقوى بذكر الله تعالى وتعظم. الأمر الثالث من الفروقات أن ما يأتي به السحرة والكهان تمكن معارضته بمثله أو أقوى منه، يعني ممكن صاحب الطعن من الطريقة البطائحية أو الطريقة الدفاعية ممكن يأتي بحال شيطاني أو الكاهن أو المشعوذ أيا كان، يأتي بعمل من الأعمال، ويستطيع أي شخص من الناس يأتي بما هو أقوى منه وأعظم منه. أما الكرامة ف فإنها لا تعارض بمثلها ولا بأقوى منها، وأنها أيضا كلها بقدر الله، لكن بالنسبة للكرامة يجريها الله عز وجل لمن شاء من عباده الصالحين، بخلاف الحال الشيطاني، فإن نفس الشخص المشعوذ أو الكاهن يفعل هذا من قبل نفسه ابتداء. إن أردتم التفصيل، يعني هذا شيء يتعلق بالكرامة والأحوال الشيطانية، إن أردتم التفصيل ترجعوا للفتاوى ابن تيمية مجلد 11 صفحة 312 وما بعدها، وكتاب النبوات، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، إمام اللالكائي. ظهر صعبة الكتابة هذه، لكن طيب الواحد يتهجأ، الكريمة قبل أن يكتبها ليكتبها. في شرح أصول أهل السنة للالكائي المجلد الخامس المحقق الموجود، وذكر أمثلة، ذكر الآيات والأحاديث، ثم ذكر الأمثلة من بعض من سبقنا من الأمم، ثم من بعض الصحابة. أذكر لكم بعض الأمثلة. من الأمثلة ما حصل لسارة امرأة إبراهيم عليه السلام أنها حملت وهي كبيرة. حمل سارة على كبر سنها هذا من الكرامة، وهذا ثابت معروف يعني في القرآن. وكذلك الثلاثة النفر الذين أطبقت عليهم الصخرة في الصحيحين، فرج الله عنهم بأعمالهم الصالحة بتوسلهم إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. وسيأتينا في الفرق بين التوسل البدعي والشركي والمشروع، فرج الله عنهم إكراما لهم. وكذلك نزول الملائكة لقراءة أسيد بن الحضير لما قرأ البقرة في رواية الكهف في الصحيحين، ولو استمر إلى الصباح يقرأ إلى الفجر لأصبح أهل المدينة يرون الملائكة. وكذلك استجابة الله عز وجل دعاء سعد بن أبي وقاص على الرجل الذي قام في العراق واتهم سعدا بثلاث تهم فدعا عليه فأطال الله عمره وفقره وعرضه للفتن. كذلك دعاء سعيد بن زيد في الصحيحين أيضا على المرأة التي ظلمته وادعت ظلما أنه غصبها بئرا لها فدعا عليها وأعماها الله عز وجل وسقطت في بئرها وماتت، أو سقطت في البئر الذي ادعته وماتت. وكذلك توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في الصحيحين، فإن هذه كرامة لعمر وللعباس. وسيأتينا في قضية التوسل، هذا من أهم الأمثل الذي يتمسك به بعض المتصوفة والرافضة كذلك، على أن الرافضة تعرفون قضيتهم مع عمر وتكفيرهم لعمر الصريح الواضح في كل مراجعهم وكتبهم، وإن كانوا يتقون عدم التكفير الآن لكنهم هم المكفرون حقا للصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم يستدلون بقضية عمر مع العباس في الصحيحين أنه توسل بدعاء العباس. وفي هذا يقول عباس بن عتبة بن أبي لهب، عباس بن عتبة بن أبي لهب يقول ثلاثة أبيات من الشعر: بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر، توجه بالعباس في الجدب راغبا إليه فما إن رام حتى أتى المطر، ومنا رسول الله فينا تراثه فهل فوق هذا للمفاخر نفتخر. من التنبيهات فيما يتعلق بالكرامة أنه لا يلزم أن تظهر الكرامة لكل ولي، لأن بعض الناس يقول أن بعض الأولياء ممن نراهم، والولي هو المتقي لله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا أحسن تعريف للولي بخلاف ما عليه بعض أهل البدع. نحن تعريفنا من كتاب الله عز وجل صراحة ووضوحا بخلاف ما عليه بعض أهل البدع من تعريفهم الولي الذي يلتبس بالساحر. ممكن يكون ولي عندهم ولي ساحر أو ساحر يتشبه بالأولياء. فالشاهد أنه لا يلزم أن تظهر الكرامة لكل ولي، بل أعظم الكرامة كما قال بعض العلماء، أعظم الكرامة هو لزوم طريق الاستقامة، يعني مجرد لزوم العالم أو الولي أو الرجل الزاهد أو الصالح طريقا في طريق الصلاح يكفيه هذا أعظم كرامة. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالكرامة، هل الفراسة أو التفرس بالأشخاص بالأحوال بالأشكال بالهيئات بالأحداث، هل التفرس هذا يعتبر من باب الكرامة أم لا؟ ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أن الفراسة على ثلاثة أنواع، الفراسة على ثلاثة أنواع. النوع الأول يعني على حسب قوة الإيمان الإنسان يتفرس في المواقع في الأحوال في الوقائع في الأحداث في الأشكال في الهيئات. ومن ذلك فراسة أنه سيولد له جارية بعد وفاته، وأخبر بذلك عائشة. تفرس عمر أيضا ببعض الأحوال إلى آخره، أمثلة كثيرة جدا لو رجعتم إليها، إما في منزلة الفراسة في مدارج السالكين لابن القيم، أو في كتاب بعنوان الفراسة لإبراهيم الحازمي، وبالإمكان يرجع إلى المراجع التي حال إليها الكاتب. النوع الثاني من يعني نرتب قصص ووقائع ترجعون إلى كتاب الفراسة هذا أو لمنزلة الفراسة في مدارج السالكين لابن القيم. النوع الثاني رياضة فراسة رياضية تكون بترويض النفس بالسهر وبالجوع وبالخلوة عن الناس، فالإنسان إذا خلى بنفسه كثيرا وأجاع نفسه وقلل من المطعومات والمشروبات يصفى عقله ويصفى قلبه. لذلك هذا أمر ترى معروف، يعني شيء واقعي معروف عند عموم الطباع عموم الناس، كما كان يقول بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم، فإذا صام الإنسان أصبحت نفسه شفافة تواقة إلى العلي الأعلى عز وجل، وارتفعت نفسه، فإذا أكل لأن الإنسان مركب من روح ومن تراب، فإن اهتم بالأمور العلوية التي هي العبادات والرياضات الدينية، الرياضات الدينية هذه قد تلتبس على بعض الناس في الرياضات الصوفية، لكن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل وخلى بنفسه اعتزل عن المعاصي وسهر في طاعة الله في طريق الخلوة بالله عز وجل بالأذكار المشروعة وليست المبتدعة الممنوعة، أو صام، فإنه ترتفع نفسه وتتوق للدار الآخرة ولما عند الله عز وجل، وتصفى نفسه. إن كان مطبق أيضا للسنن أو للسنة جميعا فإنه لا تخطئ له فراسة كما يقول بعض السلف، فهذه تكون بالأشياء الرياضية التي يعملها بعض الناس. فعلى حسب الجوع والسهر والتأملات والذكر والخلوة يقع للإنسان شيء من هذه الفراسة والتوقعات، يعني يحصل له صفاء الذهن، فالإنسان مشوش الذهن ما يستطيع يبت بحكم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان كما في الصحيحين، لا بد للإنسان من خلوة ومن جلوس بينه وبين نفسه ومن رجوع إلى الله عز وجل حتى تصفى نفسه ويكون واضح الحكم. ولذا قال الله عز وجل في سورة النساء ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، في هذا إشارة إلى أن من أراد أن يحكم بين الناس بالحق أو يفتي أنه يستغفر الله عز وجل كثيرا حتى يوفق للقول الصواب للقول الصحيح. ولذلك ابن تيمية كان إذا نصي مسألة كان يستغفر الله ألفا، هذه قد يستغربها بعض الناس لأنه ما اعتاد مثلا الذكر، وأنا استغربها لأني ما اعتدت مو لأني أطبق، لكن يعني بعض الناس يستغرب هذه الأشياء استغفر الله ألفا أو يستغفر الله ألفا، لكن ابن تيمية هذا معروف عنه في سيرته. وأما أذكار العلماء فهي كثيرة ولا أطيل بها. الشاهد أن الإنسان كلما كان خالي الذهن يكون أصفى لعقله ولقلبه. النوع الثالث من الفراسة الفراسة الخلقية، الخلقية وهي التي صنف فيها الأطباء واستدلوا بالخلق بعموم الأشكال، أشكال الناس بالخلق على الخلق، مثل سعة الصدر اللي هي اتساع الصدر، نفس القفص الصدر إذا كان متسعا الأطباء أو بعض المتفرسين يقولون هذا دليل على سعة الخلق، فالإنسان يكون خلقه واسعا. وكذلك كبر العين إذا كانت العين كبيرة يدل على كبر العقل، والعكس هو بالعكس، هذا قول بعض الأطباء. انتهى كلام ابن أبي العز الحنفي نقلا عن بعض العلماء في شرح الطحاوية. والكرامة ترجعون إليها وما يتعلق بها في آخر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. هذا الفرق الأول، وأترك الأسئلة بعد ما أنتهي من الفرق الثاني أو الثالث، وأكتفي لعلي بثلاثة فروق. الفرق الذي بعده إرادة الله عز وجل. إرادة الله تعالى على نوعين، النوع الأول الكونية، إرادة الله عز وجل الكونية، النوع الثاني الإرادة الشرعية. أما بالنسبة للكونية وهي القسم الأول، هي التي بمعنى المشيئة، فإذا سمعت في النص في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أراد الله كذا، أو إذا أراد الله كذا، فإما أن تكون كونية أو شرعية. لكن القسم الذي يتعلق بالكوني أنها يلزم أن تقع، إذا أراد الله شيئا يلزم أن يقع، هذه الإرادة الكونية سيتضح بالمثال. ولا يلزم أن الله تعالى يحبها، يريد الله عز وجل شيئا لكن قد لا يحبه تعالى. الدليل على هذا القسم قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك قتل بني إسرائيل لزكريا وليحيى، هل هو من مراد الله عز وجل، من قدر الله، أو خارج عن قدر الله؟ هذا من باب التقسيم، يعني فائدة في القدر تريحنا إذا مررنا على القدر، هل تقدير الله عز وجل أو هل القدر المقدر على قتل يحيى وزكريا أراده الله أو لم يرده الله عز وجل؟ من قال إن الله تعالى لم يرده ادعى أن مع الله إلها آخر، اللي هو قول القدرية، قول المعتزلة. فلا يبقى لنا إلا أن الله تعالى أراده. طيب هل قتل يحيى وزكريا أو كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام أو كون وجهه قد شج عليه الصلاة والسلام، هل هذا أراده الله تعالى أو لم يرده؟ أراده الله وقدره، لكن هل الله عز وجل يحبه أو لا يحبه؟ الله عز وجل لا يحبه، كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح إن عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يعني يكره شدة الموت، والله عز وجل يكره كراهية تليق بجلاله وعظمته عز وجل، يكره عز وجل أن يسيء لعبده المؤمن. فإرادة الله تعالى وقدر الله تعالى لقتل يحيى وزكريا وقتل بعض الأنبياء وإذاء بعض الأنبياء وطردهم وإخراجهم أو سجنهم، هذا مما أراده الله تعالى، لكنها إرادة كونية أرادها الله تعالى، ويلزم أن تقع، يعني واقعة واقعة، ولا يلزم إذا وقعت أن الله تعالى يحبها. منها ترى هذه من أعظم القضايا، كما يقول ابن تيمية في مقدمة التدمرية، من أعظم القضايا التي خلط بها بعض الطوائف القدرية وضلت بها الأفهام الكثيرة، هذه القضية التي ولله الحمد من الوضوح بمكان عند أهل السنة والجماعة لوجود الآية والحديث، وخلاف ما عليه أهل البدع فإنهم يناقضون بين إرادة الله تعالى ومحبته. كيف يريد الله تعالى من بعض عباده الكفر ويدخلهم النار، هذا تناقض، فبناء عليه نفوا هذا أو ذاك، فحصل لهم اضطراب ولبس، اللي هم القدرية والجبرية، ومعهم المعتزلة، معهم الرافضة الذين ضلوا في باب القدر. فالشاهد أن القضية الأولى اللي هي الإرادة الكونية أرادها الله عز وجل، ولا يلزم، يلزم أن تقع، ولا يلزم أن الله تعالى يحبها. من الأمثلة عليها إرادة الله تعالى أن يتسلط اليهود على فلسطين، هذه لو طبقنا عليها الإرادة الكونية هل هي بقدر الله أم لا؟ شيخ وش المثال؟ نعم، تسلط اليهود على فلسطين، وهل الله عز وجل يحب أن يتسلطوا على رقاب المسلمين أم لا؟ لا يحب ذلك قطعا، فتبين أنها من قسم الكوني. هذا مثال، والأمثلة بإمكانكم أن تروا أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة. النوع الثاني إرادة الله تعالى الشرعية، الإرادة بمعنى الشرعية، أو النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي بمعنى المحبة، يعني أن الله تعالى يحبها، لكن قد تحصل وقد لا تحصل، قد تقع من المكلف أو قد لا تقع. المثال على هذا قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، الله تعالى يحب أن يتوب على عباده، لكن قد يتوب بعض الناس وقد لا يتوبون، فهذه إرادة منه تعالى شرعية، لكن لا يلزم أن تقع، فقد يتوب بعض الناس وقد لا يتوب. الفرق الأخير، وترى الفرق هذه قابلة للتمديد، يعني ممكن نفس الإرادة أفصلها بأكثر وأكثر وأتي بالمراجع والأقوال، قابلة للتمديد وللتقليص، وكذلك نفس المادة العلمية ممكن ننهيها في 20 درس أو في درسين أو 3. القسم، النوع الثالث أو الباب الثالث من الأبواب، أو العناوين، العنوان الثالث من عناوين العقيدة، العلو. العلو على قسمين: العلو فيما يتعلق بعلو الله عز وجل، العلو للعلي الغفار، الله تعالى له إما علو الصفة أو علو الذات، هذا باعتبار تقسيم المخالفين أيضا، وإلا الله عز وجل له العلو في الصفات وفي الذات وفي القهر جل وعلا، لكن نذكر الأقسام لأن فيه من خالف في بعضها. النوع الأول علو الصفة، معناها أي أن صفات الله عز وجل عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، صفات الله تعالى عليا وله العلو المطلق عز وجل بالصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والصفات تشتق من الأسماء. وهذا يقر به بعض أهل البدع المخالفين في الصفات، من أهل البدع من ينكر جميع الصفات كما ستأتي إن شاء الله أقسامهم، اللي هم المعطلة الجهمية، ومنهم من يثبت الاسم دون الصفة وهم المعتزلة، ومنهم من يثبت 7 صفات أو 14 صفة أو 21 صفة لله عز وجل، اللي هم الأشاعرة. لكن من يثبت شيء من الصفات يعتقد أن الله تعالى له الصفات العليا الكاملة، هذا يقر به بعض أهل البدع. هذا النوع اللي هو أن صفات الله عز وجل عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. النوع الثاني علو الذات، أي أن الله تعالى بذاته عال على خلقه، فوق جميع خلقه، مستوى على عرشه كما يليق به عز وجل، وهذا ما نقول ثابت بتقرير صحفي ولا قول بعض العلماء أو قول وهابي ولا قول حنبلي، إنما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات في كتاب الله عز وجل. وتعرفون أن من طرق أهل البدع في التنصل من القرآن إما التأويل أو إرادة معاني أخرى يعني بأي طريقة من الطرق. لكن لو أن قول من أقوال العرب أو لغة من لغات العرب أو بيت شعر متهالك يوافق عقيدتهم يحفظونه وينشرونه ويعرفون قائله، لكن إذا قلت لهم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ما تجد أحدا يجيبك بجواب واضح صريح، لأن الله تعالى أنزل لنا القرآن وفيه الصفات والله تعالى تعبدنا بها وكلمنا كلاما عربيا، ولا يمكن أن يريد الله عز وجل بالذات في الصفات في الأسماء والصفات معاني ليست معروفة عند أحد من الناس أبدا. يعني نعرف الغائط ونعرف المسيس وغيرها من التي وردت في القرآن، لكن إذا جاءت الصفة ما يعرفونها اللي هم بعض أهل البدع وعلى رأسهم المفوضة ومن لحق بركبهم من منكري الصفات. فالشاهد أن العلو ثابت لله عز وجل بذاته على جميع خلقه على عرشه عز وجل لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ويحتج أهل البدع في الرد على هذه الآية في الرد وهم في الإجابة عن هذه الآية، لأنهم ردوا النصوص صريحة، بل كما قال واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد الوهم مني لو أني سمعت ابن مسعود يقول حدثنا الصادق والمصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره في الصحيحين، يقول لو سمعت ابن مسعود يحدث به لكذبته، ولو سمعت محمدا رسول الله يحدث به لكذبته. نسأل الله العافية. بل بعضهم من أهل البدع تمنى أن يمحو من كتاب الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وبعض أهل البدع كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية اقترح على بعض الخلفاء أن يمسح من الكعبة مما كان يكتب على أستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللي هي قاعدة عامة لأهل السنة والجماعة، وهي سهم في نحر كل مبتدع من الجهمية من الصوفية، لأن الصوفية إما أشاعرة أو معتزلة في باب الصفات. فالشاهد أنه في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اقتراحا نكدا وقحا بعض أهل البدع على بعض الخلفاء بن العباس أن يمسح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يمسح وهو السميع البصير ويذكر أو يكتب بدلا عنها وهو العزيز الحكيم. حد هذه لها بعد ربما لا يعرفه إلا العالمون، لأن إثبات السمع والبصر يدل على أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وفي نظرهم في تصوراتهم وعقولهم أن هذا يدل على التشبيه أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، لكن العزيز الحكيم عقلا الله عز وجل عنده عزة وحكمة، لأن هذه من لوازم كونه خالقا، يعني يرمي من بعيد هذا المقترح النكد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا وعافنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال فيما يتعلق بفطر شهر رمضان. السؤال الثاني في من جاء إلى ساحر أو استضافه، لعلي أرجوه إلى وقت آخر. أما بالنسبة لشرح البيقونية فالبيقونية سبق أني شرحتها شرحا مختصرا ربما يكون عند بعض الأخوة، لكن هذا الشرح إن شاء الله سأذكر فيه المسائل والمعلومات، ليست من باب التوسع التام والكامل أو الخروج من مسألة إلى مسألة، أو أذكر كل ما قيل في علم المصطلح أو علم أصول الحديث، إنما أذكر أهم المسائل التي تذكر عند العلماء مما ينبني عليها أمور وأحكام. أولا النقطة الأولى المصطلح هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، علم يعرف به أحوال الراوي، الراوي اللي هو السند، رجال السند، بعلم الحديث أو بعلم مصطلح الحديث تعرف حال الذين نقلوا إليك السند واحدا واحدا، وتعرف حال المروي. ما هو المروي؟ اللي هو نفس الحديث أو المتن أيا كان، متن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول صحابي أو قول تابعي، وممكن بالإسناد تناقش أي قول منسوب لأي عالم من العلماء، حتى من أسباب انتشار علم الحديث والسند عند علماء الحديث أثروا بالعلماء المتخصصين في كل فن، فبدأ العلماء ينقلون التواريخ بالأسانيد اللي هم علماء التاريخ، بل حتى النكت والطرائف ينقلها ابن الجوزي في الحمق والمغفلين، وينقل بعض الوقائع عن الأذكياء في كتاب الأذكياء ينقلها بالسند. بعض الناس ربما لا يتصور أن العلماء يذكرون بعض الطرائف أو غيرها بالأسانيد بالتحديد، لكن هذا لاعتبار انتشار السند وتأثر العلماء أيا كانوا بعلماء الحديث بالتحديد، وهذه سابقة خاصة لأهل السنة والجماعة الذين يتلقون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن شيوخ الإسلام اللي هم على رأسهم من الرواة أبو هريرة اللي هو من ألد أعداء المستشرقين والإسماعيلية والرافضة، بل إن بعض الإسماعيلية يسمون أهل السنة عيال أبو هريرة، يقول جاءنا واحد من عيال أبو هريرة اللي هو أهل السنة والجماعة، فشهد أن أهل السنة والجماعة لهم ميزة أنهم تلقوا السنة أو تلقوا الإسلام عن شيوخ الإسلام اللي هم الصحابة على رأسهم من الرواة، على رأسهم من الرواة أبو هريرة وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر وأنس وغيرهم كثير. يسمى هذا العلم المصطلح، مصطلح الحديث، أو يسمى علم أصول الحديث. أما فائدته، النقطة التي بعدها، تنقية الأحاديث من الموضوعات، تنقية الأحاديث من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، والتمييز بين المقبول والمردود، والسير على قواعد يفرق الطالب بها بين المعمول به وغير المعمول. أعيد نفس الفائدة، يستفاد من علم أصول الحديث ومن علم المصطلح تنقية الأحاديث من الموضوعات، من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ومن الأحاديث الضعيفة، ولكي يميز الطالب أو القارئ بين المقبول والمردود، ولكي يسير الطالب على قواعد يفرق بها بين المقبول والمردود. فيظن بعض المستشرقين ومن نحى نحوهم ومن تأثر بهم وبعض الكتاب أن أهل الحديث على كيفهم، يردون الحديث ويقبلون الحديث، فبناء عليه بعض المعتزلة وبعض العقلانيين ومتابعين لهم في هذا العصر اليوم، المدرسة العقلانية الموجودة في مصر وترأسها القبيح اللي يسمى جمال الدين الأفغاني وتتلمذ عليه محمد عبده، على فرق بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ثم تتلمذ على محمد عبده الشيخ رشيد رضا، الشيخ رشيد رضا أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم وأقربهم إلى السنة، إلى طريقة السنة والجماعة، وله تفسير كان يرسل بعضه إلى الشيخ عبد الرحمن السعدي، وفرق بينه وبين شيخه محمد عبده، وفرق بين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني الذي يتهم في دينه، بل يقال أنه من دسائس الماسونية. فالشاهد أن بعض المعتزلة والعقلانية يظنون أن أهل السنة والجماعة وعلماء الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وغيرهم كثير من أهل الحديث أنهم يردون ويقبلون الحديث بناء على أهوائهم، وما علموا أنهم يسيرون على قواعد وروابط عامة وأسس، كما أن أي علم من العلوم الدنيوية يسير على أسس وقواعد ودراسات محددة ومبرمجة ومهيكلة، سواء في الأمور الاقتصادية أو في الطب أو غير ذلك من العلوم أيا كانت أو الحسابية، فكذلك علم الحديث علم يدرس ويتعلم ويضبط من ناحية السند اللي هو أحوال الرواة اللي هم تواريخهم وكونهم ثقات أو غير ثقات وأقوال العلماء فيهم جميعا، ثم أحوال المتن اللي هو نفس الحديث هل يقبل أو يرد. وبما أن السنة هي مصدر من مصادر التشريع مع القرآن، كان لابد لها من أسانيد لإثباتها، والمكلف أو الطالب أو العالم يتعامل مع السند ليثبت أو ينفي. وكل قول من الأقوال لا يأتيك بسند فإنه غير مقبول، إلا إذا كان الناقل على حسب الناقل، إن كان الناقل ثقة إلى آخره. لكن الأصل أنك تتعامل مع أي نص من النصوص أو أي خبر من الأخبار بالسند، إن رأيت سندا تقبله أو ترده إن لم يكن له سند. وهذه أيضا من ميزة الأمة الإسلامية، فإن علم الأسانيد وعلم معرفة الرجال، وكون الإنسان يأخذ العلم كابرا عن كابر أو يأخذ العلم عن من سبقه وهكذا بالاتصال السند، سواء بالقرآن أو بالحديث أو بعموم طلب العلم أو المتون الشرعية أو الفنون الشرعية من العلوم، هذه من خصائص الأمة الإسلامية دون ما سواها من الأمم. أما بالنسبة للمنظومة هذه، فالناظم هو عمر أو طه ابن محمد الدمشقي الشافعي المتوفى عام 80 و1000 للهجرة، عام 80 و1000 للهجرة. وهذه مختصرة على بحر الرجز، وهي 34 بيت كما قال في آخرها. وقد انتقد فيها الناظم أو انتقد عليه بعض الأبيات أو بعض العبارات التي لا تنضبط مع تعريفات أو مع تعاريف علماء مصطلح الحديث، وقد صححها أيضا بعض الباحثين أو بعض العلماء نثرا ونظما، يعني ينبهون على بعض المآخذ، مثل ومرسل منه الصحابي سقط، وش المآخذ عليها بالتحديد سيأتي إن شاء الله في بابه. وكذلك مشهور مروي فوق ما 3 إلى آخره. فشاهد أنه عليها بعض المآخذ والملاحظات التي لا تستقيم مع قواعد علماء الحديث، تنبيهات يسيرة جدا، يعني فيها مجملات ممكن توضح بطريقة أخرى، فوضحها بعض العلماء بالنثر والنظم، يعني بعضهم نظم مثلها وزاد عليها وصحح بعض الأبيات. لها شروح كثيرة هذه المنظومة، تصل إلى 14 شرحة من المطبوعات من القديمة وبعض الحديثة، أما المخطوط منها ف7. ما يهم المخطوط، لكن عاد هذا إشارة أو تنبيه لأن هذه الشروح الكثيرة لها ما هي إلا لسهولتها واختصارها ووضوحها. وأيضا هذا تنبيه للأخوة لمن أراد أن يشرح في دورة علمية سواء في الداخل أو في الخارج أو لمجموعة من الطلاب، أنه ما يختار الأشياء التي فيها تعقيدات أو صعوبة. يعني بعض الناس يبدأ بطلب العلم أو بتعليم الناس بألفية العراقي أو ألفية السيوطي بالنحو أو ألفية السيوطي في المصطلح أو ألفية ابن مالك، وهو فيما يتعلق بأصول العلم أو الأشياء المتعلقة بالتدرج في طلب العلم ما يعرفها، هو لم يفهمها ولا يستطيع إيصالها، مثل بعض قواعد أهل البدع التي لا يستطيعون أن يشرحوها للناس، بعض الاشتباكات العقلية عندهم في الأسماء والصفات في القدر في غيرها، هم ما فهموا القضية ما يستطيعون يشرحونها للناس. فبعض الأشخاص هداهم الله قد يكون من هذا الباب، يهتم بعظم المتن بكبر المتن، بل ربما يحتقر بعضهم شرح البيقونية مثلا ولا شرح نخبة الفكر، ويريد يعني شرح ما يحتاج على اسمه، يأخذ كتاب عظيم جدا. كما أن بعض الملقين يقرر للناس شروط الصلاة مثلا لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب أو منهاج السالكين السعدي أو أي مختصر من المختصرات في أي مذهب من المذاهب، ثم يعصر جميع المغني وجميع ما يقال فيه من الفقه المقارن والمجموع للنووي وجميع الأقوال التي قيلت في الإسلام وقبل الإسلام وأقوال الإنس والجن كلها تذكر في شرح قد يكون أسبوعي أو لقاء شهري أو لقاء يعني أطول من ذلك عند أناس ربما لا يستفيدون. والقضية هي قضية ترى عنترة ولا ذكر أقوال، لأن بعض المسائل العلمية فيها 40 قول، مثل الخلاف في ساعة الاستجابة يوم الجمعة كم فيها من قول، والخلاف في ليلة القدر في أي ليلة هي، إلى آخره. فقضية ليست قضية ذكر الأقوال أو سرد الأقوال أو التوسعات في المتون أو في الشروح، إنما إذا كان الإنسان موفقا في توضيح الفكرة يعني وصول العبارة إلى السامع بوضوح، بغض النظر عن من يستمع يعني في محل بعيد ولا ربما يستمع فيما بعد، أهم شيء الحاضرين إن كانوا يفهمون، وهو الأصل إن شاء الله فيكم. يكفي هذا المقصود في عموم أيضا الدروس. ومن تعريف البلاغة عند بعض العلماء، علماء البلاغة، أن البلاغة هي ما يبلغ إلى السامع، فكل ما بلغ إلى السامع فيطلق عليه بلاغة. فبعض الناس يظن أن الرجل البليغ الذي يتشدق الذي يقطع فمه بالكلام بالتمطيطات في العبارات بتوضيحات العبارات بالتشكيل المتقعر اللي ما يقبل وربما يمل منه السامع، كما يفعل عمدا في تكريه الناس باللغة العربية، كما يفعل عمدا ببعض التمثيليات العربية المصرية والشامية، يعني هي على وجه الخصوص التي يقصد منها تكريه الناس للغة العربية. يأتي الشخص الثقيل المكروه خلقا وطبعا ويبدأ يتقعر، وبالذات إذا كان معمما عمامة أزهرية ولابس جبة أزهرية، ويبدأ يهمهم ويكون أعمى ولابس نظارة سود بالذات، أو يظهر أنه أعمى أو يتعامى ويكون مأذول للأنكحة، فإذا جعلت الصورة على عينيه يرفع النظارات ويشوف المخطوبة. المقصود أنها تكون مقصودة رداتها. فهذه المنظومة على اختصارها وسهولتها، إلا أنها لها شروح كثيرة، فلذا كثر شراحها، لسهولتها كثر شراحها وحفاظها. بدأ الناظم بالبسملة، ولا بد أن أذكر أيضا البسملة وما يتعلق بها من الأحكام المتفرقة في القرآن، يعني فيما يتعلق بتلاوتها في الصلاة وفي بقية الأحكام في الذبائح في المستحبات في الواجبات في الأكل إلى آخره، لأن البسملة تمر معنا في التفسير. في يعني لو رجعت إلى تفسير ابن جرير مثلا أو تفسير ابن كثير أو البغوي أو بعض كتب المفسرين، أول ما تقع عليه عينك بسم الله الرحمن الرحيم وما يتعلق بها من إعراب وأحكام وفوائد. وكذلك قلما يمر متن من المتون إلا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، فلا بد أن تذكر حتى نبدأ نحيل عليها ونكتفي بها، لأنها مرت معنا كثيرا في المتون لكني تركتها ولعلي أتكلم عنها الآن. ولا يلزم أن نأخذ جميع الأحكام، لكن نبدأ بها وبالله التوفيق. الفائدة الأولى، هل تذكر البسملة في بداية الشعر والنظم أم لا؟ يعني إذا ألفت قصيدة أو إذا ألف بعض الشعراء بعض القصائد المتهالكة في الجرائد يرسل لهم قصيدة ويكتب في مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم، هل يمكن للإنسان أن يجعل البسملة قبل الشعر أم لا؟ نعم، ما يجوز مرة واحدة كل شعر. طيب إذا كان في عقيدة فيه جاء الكفار في مدح الله عز وجل، نقطة عكسية للفائدة، يعني بمناسبة ذكر الأخ يقول ابن القيم إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى حرمانه. فبعض الناس أحيانا يرد شيئا لم يحط بعلمه فيكون سبب في حرمانه، مهم لأنك أنت قلت ذلك لكن للفائدة. بعض الناس مبارك في جوابه يكون سبب للفائدة. القول الأول، منع من كتابة البسملة في الشعر مطلقا أيا كان شعر ممدوح أو مذموم ذهب إلى المنع الإمام الشعبي وقال الزهري مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم قوله مضت السنة يعني سنة من؟ يقصد سنة من الخلفاء ولا الملوك ولا السلاطين ولا من يعطينا من يبقر لنا العلم بقرة؟ نعم سنة الشريعة يعني قصدك كل ما نصب لي ممكن تفضل ممكن أثابك الله تحصير جيد لكن إما أن يقصد إن كان تابعيا إما أن يقصد سنة الصحابة كما لو قال بعض التابعين كانوا يكرهون كذا أو لا يحبون كذا أو يفعلون كذا يقصد به فعل الصحابة أو يقصد بذلك السنة المرفوعة اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو رجعت للسنة ما وجدت شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشعر لكن ما عندنا وقائع أخرى أن من أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو يهجو بعض الكفار مثل مدح حسان بن ثابت رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أو عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك أو غيرهم من الشعراء المكثرين أو المقلين ما عندنا علم عنهم أنهم إذا أرادوا أن يذكروا بيتا أو أبياتا من الشعر أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي بالأبيات. القول الثاني مذهب جمهور أهل العلم جواز ذلك أو ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ورجحه الخطيب البغدادي وذكر هذا الأمر في أول شرح صحيح البخاري الإمام الحافظ في الفتح ذكر هذه المسألة أو هذه الفائدة انتهى كلامه. ولعل الممنوع لعل المنع أو الشيء الممنوع عند العلماء في كتابة البسملة قبل الشعر إذا كان الشعر من أي النوعين يعني شعر غنائي أو شعر مثلا غزل عذري فيما يدعى يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ثم يبدأ في الأبيات فهل هذا من المناسب؟ قد يكون سبب منع الشعبي وغيره من العلماء إن صح عنهم هذا المنع وهو لم يتكلم في سنده عنهما فلعله محمول على الشعر الماجن أو الهجاء للمسلمين. أما بالنسبة للنظم في العلم وفي الشعر المحمود فلا بأس بذكرها فيه. الفائدة الثانية البسملة تكون للكتب عند ابتداء الكتاب يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ إذا كتب كتابا عيد ماذا تبغى عادة عند كتابة الكتاب يذكر الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عند الإرسال الرسالة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عند المؤلفات عموما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته كما كتب لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. ولأن القرآن أيضا كتاب الله عز وجل بدأ بالبسملة. أكثر من صنف في السنة في الأحاديث النبوية من مؤلفات الحديث لم يزيدوا على التسمية لم يذكروا إلا بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا فلان ثم يذكرون الأبواب والقليل منهم افتتح بالخطبة. فائدة أخرى الفرق بين البسملة والحمد لله أن البسملة تذكر في الكتابة في الأشياء المكتوبة أيا كانت أما الحمد لله فتذكر في وين تذكر الحمد لله نعم في الخطب تذكر في الخطب. وسيأتينا إذا قال المصنف أبدأ بالحمد مصليا سأتكلم عن الحمد والفرق بين الحمد والمدح والشكر إلى آخره، وأذكر إن شاء الله الأمر المتعلق بالحمد. فالشاهد أنه من الفروق بين البسملة والحمدلة أن البسملة في الكتابة في الرسائل في الكتب في المؤلفات، الحمدلة عند إلقاء الكلمات في البيان الشفوي أو الوعظ الكلامي أو الخطب إلى آخره، فهذه من الفروق. لكن بعض الناس ربما يبدأ بالبسملة أحيانا في الكلمات الوعظية أو في الدروس لا بأس به، لكن ما يلتزم هذا التزاما دائما، بل بعض الملقين يلتزم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما درسنا بعض الدكاترة في الجامعة يعتاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا تشبيه لكلامه بالقرآن، فيكتفي بالبسملة في الكتابات وبالحمدلة في الألفاظ، هذا الأصل، لكن لا بأس بالمخالفة أحيانا. الفائدة الثالثة في البسملة فضائل كثيرة، ويكفي فضلا فيها أنها مأمور بها إما وجوبا أو استحبابا كما سيأتي في بعض الأحكام، لكن فيه حديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع. هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي وعبد القادر الرهاوي في الأربعين، له 40 حديثا، وهذه لا يؤلف مثلها أبدا. هل تعرفون السبب ولا أو أتركه للبحث أو أخشى من النسيان أو أنكم تنسون أو أنسى؟ عبد القادر الرهاوي ما نال أحد ما ناله من هذا المصنف، لأنه ألف هذه 40 حديثا عن 40 عالما من شيوخه، كل حديث عن عالم، وكل حديث عن عالم من بلد من البلدان، يعني من 40 بلدة عن 40 شيخ، هذا ما يمكن أن يكون أو ما كان لأحد غيره من المصنفين، على خلاف في صحتها وضعفها، لكن هذه الطريقة المبتكرة الجديدة هذه لم يعملها إلا عبد القادر الرهاوي كما هو معلوم عند بعض علماء الحديث. علة هذا الحديث سبب ضعفه شخص اسمه أحمد ابن محمد ابن الجندي، ابن الجندي مثل الجندي لكنها بالفتحتين. قال الخطيب في تاريخه، الخطيب البغدادي، يطعن في روايته ويطعن في مذهبه لأنه متشيع أو لأنه يتشيع، هذا قول الخطيب البغدادي يرجع إليه في التاريخ، وهذا كلام لكم ونداء لمن يستمع عبر الشبكة عند النقاشات، لأن بعض الشيعة في ردودهم على أهل السنة والجماعة يدعون أن البخاري ومسلما وبقية علماء الحديث، بل جميع علماء الإسلام رووا عن الشيعة أحاديثا وقبلوها ولم يردوها، ولم يرد الأحاديث هذه إلا الحنابلة والوهابية، العبارة اللي معروفة الدعائية الإعلامية عندهم التي دائما يستخدمونها، فلعلهم يرجعون إلى هذا الحديث في معجم أو في المعاجم الحديثية عند أهل السنة والجماعة، يرجعون إلى لفظة إلى حرف الكاف كل أمر ذي بال، أو يرجعون إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث لمادة أمر حرف الألف ثم آخر حرف الألف حرف الميم، إلى يرجع إلى الثلاثي ثم يجد هذا الحديث ويرجع إليه من قال به. والمعجم المفهرس ليس فيه هذا الحديث بالتحديد اللي هو رواه الخطيب البغدادي والرهاوي، لأنه مقصور على الكتب التسعة فقط، يعني هو يبحث واحد يقول أني، لكن أقصد عند البحث من أراد يبحث هذه الطريقة. تفضل. أحمد بن محمد الجندي ابن الجندي يطعن في روايته ويطعن في مذهبه لأنه يتشيع، هذا قول الخطيب البغدادي في تاريخه. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل اللي هو أحمد ابن الجندي روى حديثا في فضل علي جعله ابن الجوزي في الموضوعات وآفته ابن الجندي. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: رواه الغليل الحديث ضعيف جدا فلا تغتر بمن حسنه فإنه خطأ بين. يعني من قال أنه حسن بشواهده يقول الشيخ خطأ بين. الفائدة التي بعدها: بقي من الوقت دقيقة. مشكلة فائدة متصلة، لكن البسملة في القرآن أتركها للدرس القادم فيما يتعلق بقراءتها في الصلاة وهل يجهر بها أو لا يجهر بها خلاف العلماء، أنتقل إلى البسملة في الأحكام وأترك ما يتعلق بالقرآن لأنها مسألة متصلة أخذ بعضها برقاب بعض. البسملة في الأحكام قبل الأكل، التسمية قبل الأكل جاءت في حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام سم الله. وبناء على هذا الحديث اختلف العلماء في حكم التسمية أو البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الطعام. القول الأول قول جمهور أهل العلم على أنها سنة، وأما سبب كونها سنة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله يعني أمره أمرا واضحا، والأصل في الأوامر الوجوب قاعدة عند الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة أن الأصل في الأوامر الوجوب الصارف عن الوجوب إلى كونها سنة أن في الحديث قرينة الإرشاد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب الأدب من باب الإرشاد من باب الأفضلية من باب الكمال، ولأنه غلام صغير غير مكلف فقالوا هذه كلها معاني تجعل التسمية سنة غير واجبة. القول الثاني أنها واجبة لصراحة الحديث ووضوحه، قال بهذا القول بعض أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة ورجحه ابن حزم. وأما الصارف الذي ادعاه جمهور أهل العلم فإنه لا يستقيم مع هذا، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وبعضهم يدعي أن الأمر إذا كان للإرشاد أنه يعتبر من باب السنية والاستحباب والأفضلية لا من باب الوجوب. هذا ما اختاره بعض الأصوليين، أن الأمر إذا كان يقصد به التأديب أو الأفضلية أو الكمال أو حسن الأدب أيا كان الآمر والمأمور فالمراد به الاستحباب. لكن هذا الاختيار وهذا القول لو طبقناه على بعض الأمثلة التي فيها أوامر شرعية من الأداب الشرعية، أداب السلام الكلام المحادثة أشياء كثيرة جدا، لا انتقض عليهم هذا القول. فالشاهد أنكم تعرفون القولين، القول الأول أنها سنة، القول الثاني أنها واجبة. والذين يرجحون الوجوب، وأختم به، الذين يرجحون الوجوب يقولون أنه واجب على الأعيان، يعني كل شخص يسمي لنفسه يبسم لنفسه كفائية وليست واجبا كفائية. وشدلين الحديث أبي سلمة من نفس حديث عمر بن أبي سلمة، كيف نأخذ الفائدة الفقهية من أنها واجبة على الجوع إن كانت واجبة أو مستحبة؟ الشيخ عمر يكفي هذا بالاستدلال. نعم، لو أنها لبعض الناس دون بعض، أو لو أن بعض الآكلين يكفون على البقية لاكتفى عمر ومن معهم على السفرة بتسمية النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ السائل يسأل عن الإباضية، يقول أغلبية الناس يقولون عنهم أنهم على باطل، يقول بس لا أدري صحة القول، أرجو توضيح ذلك لي جزاكم الله خيرا وجزاكم الله ألف خير. فيما يتعلق بالإباضية، هم في قضية الكبائر أو قضية الإيمان على مذهب الخوارج، وهم طوائف، وهم أتباع عبد الله بن إباض. هذا بالنسبة لقضية الإيمان، فهم يكفرون فاعل الكبيرة ويخالفون أهل السنة والجماعة ويوافقون الخوارج على النقيض لهم المرجئة الذين لا يرون أن الإنسان بمجرد قوله لا إله إلا الله لا يخرج بأي قول من الأقوال، بل بعضهم مجرد المعرفة فقط، اللي هو قول الجهمية الجهم بن صفوان، بمجرد معرفة الإنسان أو انفعال قلبه أو انفعال قلبه أن الله تعالى موجود في كل الوجود، أن الله محبوب، أنه خالق، يكفيه مؤمن كامل الإيمان. فشاهدهم على طرفي نقيض. فالإباضية هم في الإيمان على مذهب الخوارج. أما بالنسبة للقرآن، فمنهم من يعتقد أن القرآن مخلوق، وهو قول بعض معاصريهم مثل الخليلي اللي هو شيخهم الآن في بعض بلاد الخليج، ورد عليه بعض المشايخ المعاصرين في كتاب فيها الرد على الخليلي في بعض أقواله في العقيدة. فالشاهد أنه يرى أن القرآن مخلوق، تعرف أنه قول الجهمية وقول كفري، وبعضهم لا يثبت هذا عن مذهب الإباضية. أما بالنسبة للأسماء والصفات فهم متذبذبون بين الأشاعرة وبين المعتزلة. فممكن التفاصيل هذه فيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالأسماء والصفات، إذا عرف الإنسان الرد على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة في الأسماء والصفات، يعرف الرد على الإباضية من باب التبع. أما السؤال الثاني يقول ما رأيك في بسم الله السميع العليم، بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ هذه أول مرة أسمعها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المعروفة. أما البسملة بهذه الطريقة فليست معروفة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.